بالآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. إحنا في آخر حد من أحد السنة القبطية. كل سنة وحضراتكم طيبين. يوم الخميس الجاي هيبقى بداية السنة القبطية 1736. يوم الأربع بالليل هيبقى فيه عشية علشان خاطر الاحتفال بليلة النوروز. التقويم القبطي نفكر حضراتكم ابتدى ببداية ولاية دقلديانوس الملك على الإمبراطورية الرومانية سنة 284 ميلادية، وببداية عصر دقلديانوس جاءت على المسيحيين يعني موجة من الاضطهادات. كانت أصعب فترة. هو قبليه الحقيقة يعني 9 من الأباطرة اضطهدوا الكنيسة ويعني قتلوا الكثير من المسيحيين، لكن دقلديانوس كان هو يمكن أصعب واحد فيهم. فالكنيسة اعتبرت أن عصر الشهداء ده أو بداية رئاسة دقلديانوس حاجة يعني كنيسة تحتفل بيها، لأن الكنيسة الحقيقة كنيسة بتاعتنا كنيسة الشهداء. فعلشان كده بنيجي نبتدي السنة القبطية في كل سنة ونذكر فيها دايما عمل الشهداء اللي بذلوا حياتهم علشان خاطر الكنيسة تفضل دايما عايشة، والكنيسة تفضل دايما قوية بالتضحيات اللي عملوها أولادهم عشان يحفظوا الإيمان. علشان كده قرايات آخر أسبوعين اللي هو الحد الوحيد في الشهر الصغير، السنة دي 6 أيام، والأسبوع اللي فات آخر أسبوع في مصر، هنلاقي القرايات بتتكرر. بس الأسبوع اللي فات كانت من مرقس، الأسبوع ده من متى، تتكلم على نهاية الأيام. الحقيقة مش لأن الكنيسة يعني بتتنبأ بنهاية الحياة أو الأيام دلوقتي، ولكن كل نهاية وكل بداية يستلزمها الإنسان يتفكر ويتيقظ لفكرة النهاية. أكتر حاجة عدو الخير بيعملها في حياتنا إنه ينسينا تماماً فكرة النهاية دي، رغم إن إحنا كلنا موقنين من حقيقة الموت، ولكن ما بيشغلش بالنا الحقيقة فكرة إن الإنسان يبقى متيقظ أو صاحي أو منتظر مجيء الرب. علشان كده إحنا نتكلم النهاردة والمرة الجاية على موضوع اليقظة. المرتل بيجي في بداية صلاة نصف الليل ويقول للناس ويقول لنفسه: قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات، قوموا انهضوا. وبعدين بعد كده يقول: اعطينا يا رب يقظة لنفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة، ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق ونفوس بغفران خطايانا الكثير. تذكرة كل يوم لينا الكنيسة في فكرة أن الإنسان يستيقظ. مش معنى ان الواحد فينا مفتح عينيه وبيتحرك وجه النهاردة الكنيسة وروح البيت ان هو يقظ. اليقظة هنا بمعنى الانتباه، الانسان منتبه، منتبه على حاله وعلى حال اللي ليه وعلى خلاصه وعلى خلاص اللي يخصوه. فكرة ان المسيح ممكن يأتي الينا في اي وقت او احنا نروح له. احنا بنشوف حوالينا كل يوم ناس بتنتقل، والحقيقة احنا عارفين يا احباء إن الموت لا يحترم سن إنسان ولا ظروفه ولا احتياج اللي حواليه ليه. كل القصة دي كلها إحنا عارفين كويس إن لما تأتي الساعة الأمور خلاها بتأتي، وفي الوقت ده لا هيفرق عند الإنسان ده المدير بتاعه اللي عمله مشاكل في الشغل، ولا الدين اللي كان عليه ومش عارف يسدده، ولا جاره اللي مضايقه، ولا مش عارف الترقية اللي كان مستنيها. كل ده في الوقت ده هيبطل، ونقف أمام منبر المسيح لكي ما نعطي أمامه حساب. في الوقت ده حاجات كتيرة جدا هتبطل، وهيفضل حاجة واحدة بس: قد إيه في حياتنا كان في مخافة لله، قد إيه كان في انتباه لخلاص الإنسان، قد إيه كان في محبة للآخرين، وفي أيضا خدمة للناس اللي حوالينا. علشان كده فكرة إن الإنسان يتيقظ. سمعنا النهاردة في الإنجيل والأسبوع اللي فات كلمة اسهروا. اسهروا مش معناها ان نصحى طول الليل، مش موضوع كده. زي ما العروس في النشيد بتقول ان هي نائمة وقلبها مستيقظ. الانسان المنتبه اللي صاحي لخلاصه وصاحي لفكرة ان هو ممكن يلتقي بالمسيح في اي وقت. نتكلم على نقطتين النهاردة ونقطتين الأسبوع الجاي. لماذا الانتباه أو اليقظة؟ ليه الحاجة دي مهمة جدا؟ أول حاجة يا أحباء، علشان الإنسان يحرس البيت. يقول كده السيد المسيح، يقول لك لو علم رب البيت في أي ساعة يأتي السارق لكان يسهر ولا يدع بيته ينقب. البيت هنا مش مجرد الأسرة بتاعت حضرتك اللي انت المفروض قائم على حراستها أيضا، ولكن أيضا البيت هو قلب الإنسان. الإنسان يبقى متيقظ عشان ما يتسرقش. ياما كتير قوي قبل ما الإنسان يبدأ في مثلا مشروع الزواج بيفكر في ذهنه، إزاي أنا هرعى البيت ده؟ إزاي أنا هحرس الناس اللي فيه بصلواتي، بتعليم المسيح؟ إزاي أن أنا هبقى أعيش حياة ترضي لله ويبقى بيتي كنيسة؟ بعد ما تمر الأيام والشهور والسنين نلاقي الإنسان بيعيش والدنيا اللي حواليه بتتبدد وبتتسرق، بيتسرق منه كل حاجة، بتتسرق علاقته بالناس اللي حواليه، بتتسرق الأيام اللي كان مفروض يستثمرها في أنه يعمل حاجة مفيدة مع العيال اللي هم ربنا أعطاهم ليه، بيتسرقوا منه وأولاده قدام عينه وياخدهم العالم منه، وكل هو لسان حاله، يا إما بيتخانق مع مراته أو بيتخانق مع جوزها، يا إما بنتكلم على الظروف الوحشة اللي مش مساعدانا إن إحنا بس نقعد وننتبه. الحقيقة يا أحباء، حراسة البيت هو عمل الإنسان المتيقظ اللي صاحي اللي منتبه، اللي المفروض إن هو كلمة إصهاره دي بتنطبق عليه. الإنسان يحرس البيت علشان خاطر البركة ما تروحش منه. كلنا بنسعى للبركة وممكن نمشي لها أميال، نقول فلان الفلاني ده إنسان بركة فنسافر له، أو نقول ده إحنا لقينا مثلا شال بتاع أبونا عبد المسيح ونقعد نخطفه من بعض علشان خاطر الشال يجي البيت ونحطه على واحد عيان، وبندور على البركة في أي مكان، وأحيانا نتناسى شيء بسيط خالص يتسرق مننا. إن وجود المسيح في بيوتنا هو البركة الأعظم، وإن هذا العمل مسؤولية كل واحد فينا إنه يأتي بالمسيح إلى بيته علشان المسيح يبارك حياته. السيد المسيح بيقول ها أنا واقف على الباب وأقرع، من يفتح لي أدخل عنه. تخيلوا إحنا النهاردة بنتمنى دخول مثلا سيدنا البابا أو سيدنا الأسقف عندنا البيت، ولو إحنا سمعنا أن سيدنا في البلد بنقعد ندور في فرصة يجي زورنا، ويجي في الناحية التانية السيد المسيح يقول أنا واقف على الباب يا جماعة افتحوا الباب وندخل، ومش محتاجة أكتر من أن حضرتك تقف وترفع إيديك أو تفتح الإنجيل وتقرأ أنت وبيتك عشان المسيح يدخل بيتك ويعلم ولادك ويحرسك ويحرس اللي حواليك. البركة اللي بتتسرق مننا لما الواحد يجي مثلا الكنيسة ويحضر القداس ويكون جاي من الأول ويتناول، وبعد القداس يخرج ويتخانق مع اللي ليه، أو يتخانق مع زوجته أو مراته أو مع زوجها أو مع أولادهم، والبركة تروح. الشيطان واقف في لينا عشان يراقب كل واحد فينا ويسرق البركة اللي ربنا أعطاها ليه. في البيت أيضا فيه الفرح اللي ربنا بيعطيه من أن يبقى فيه سلام. الكتاب يقول كده لقمة يابسة ومعها سلامة خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام. قد إيه بقينا نتساهل في موضوع الخصام؟ سهل جدا جدا إن الإنسان يخاصم الناس اللي حواليه ويحرم نفسه من الوجود في حضرتهم أو وجودهم في حضرته، أكن الخصام ده مش خطية أو أكنه موضوع مش هنتحاسب عليه. ده الكتاب بيقول لنا عبد الله لا يجب أن يخاصم. ابن ربنا ما بيخصمش. أصبح الخصام هو السمة العامة، وبعد كده إحنا بندور هو السلام راح فين؟ اتسرق ليه؟ عشان أنا ما حفظتوش، عشان أنا ما حرستوش. من الحاجات اللي بنحرسها أيضا في بيوتنا المحبة الأولى. الكتاب كده بيكلمنا على ملاك كنيسة أفسس اللي المسيح مدحه علشان أعماله الأخيرة أكثر من الأولى، وعشان تعبه وعشان صبره، وبعدين يجي يقول له عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. خلونا كده نسأل أنفسنا السؤال ونجاوب عليه. حضرتك والناس اللي ليك، المحبة الأولى لسه موجودة ولا اختفت؟ المحبة اللي انت خدت بيها زوجتك أو انت خدت بيها زوجك، هنقول أصل العشرة خلتنا ان احنا نتعب من بعض. كلمنا قبل كده يا أحباء على المحبة وصورها. حتى لو العواطف أو المشاعر جفت، لسه عمل المحبة ما بيوقفش وما بيبطلش. المحبة ليها أشكال كتيرة، والمحبة الأولى اللي احنا ابتدينا بيها علاقتنا بالله وعلاقتنا بالآخرين، واجبنا ان احنا نحفظها ونحرصها ويبقى عنينا عليها، ونشوف ازاي ان احنا نتواصل بالصلح. كل يوم بنقول في صلاة باكر، معلمنا بولس بيفكرنا والكنيسة بتقول معاه: أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق الدعوة التي دعيتم إليها. إزاي يا معلمنا بولس؟ بكل تواضع القلب والمحبة وطول الآناة، محتملين بعضكم بعضا في المحبة. الوصية دي بتروح مننا فين بعد ما بنصلي باكر؟ ممكن على باب البيت تكون اتسرقت، لأن أنا مش منتبه، لأني مش متيقظ، لأن أنا قلتها كلمتين وعدوا وخلاص. فسهل جدا ان بعد ما صليت، لو صليت، ممكن اطلع بره الاقي مراتي ما عملتش الفطار، او ما صحيتش، او ما عملتش المفروض تعمله، فاقومها بخناقه وازعق فيها واشتمها واشتم العيال وانزل. الحاجه اللي انا قلتها في اوضه الصلاه ما وصلتش لغايه باب البيت، كانت اتسرقت من. يبقى اول حاجه الانسان المتيقظ هو يقظ على حراسه البيت. البيت بمعنى الاسره، والبيت بمعنى ايضا القلب ونقاوته. كل واحد فينا او الغالبيه مننا عنده الارم سيستم في البيت بتاعه، وممكن ما ينامش الا لما يتاكد ان هو عمل الالارم وشغله وقفل البيبان وقفل كل حاجه وتربس وكل حاجه تمام عشان يطلع ويجي له نوم. رغم ان احنا بنبقى حريصين على سلامه البيت الارضي بهذا الشكل، ولكن ممكن يبقى البيت مداخله ومخارجه والدنيا مفتحة لعمل عدو الخير يرعى في البيت زي ما هو عايز، وأنا مش منتبه تماما للي حاصل في الدنيا. اوعوا تفتكروا يا أحباء أن الإنترنت معمول عشان يبقى البيبي سيتر بتاعة العيال بتاعتنا، أو أن أنت تبقى قاعد مرتاح في أوضتك عشان العيال ما بتعملش دوشة لأن هم قاعدين على الإنترنت بيتفرجوا على يتفرجوا عليه. ده مدخل ممكن يدخل منه المعلومة ويدخل منه أيضا الشيطان. يا ترى احنا صحيين ومتيقظين على الحراسة دي، ولا هو بدان بعيد عني وقاعد بعيد، انا مرتاح من الصداع فانا مش عاتل هم الناس بتعمل ايه ولا بتسوي ايه في البيت اللي انا موجود فيه. يبقى اول حاجة اليقظة مطلوبة لحراسة البيت، والبيت هو الاسرة وهو القلب بتاع الانسان. تاني حاجة، الانسان المتيقظ او ان هو يجب يتيقظ هو منتبه لحراسة الحقل. ايه الحقل ده؟ السيد المسيح اعطانا مثل اسمه مثل الحنطة والزوان. الزوان اللي هو الويد اللي بيطلع، الاعشاب اللي بتطلع في الحقول. فيقول لك ان انسان زرع حقل، زرعه بايه؟ زرعه حاجات كويسة، زرعه من الحنطة اللي هو القمح. يقول لك وبينما الناس نيام اتى عدوه وزرع زوانا. الحقل بيرمز للعقل. ليه بيرمز للعقل؟ لان الحاجه اللي بتزرعها هنا بعد كده بتنبت ليك افكار. فعشان كده لو انا زرعت هنا حاجات كويسه، افكار كويسه، افكار ايجابيه، كلام وعظ، كلام الانجيل، العقل بعد كده بينبت ليا ناتج كويس وثمر جيد. ولكن احيانا لو انا مش منتبه، لو انا نايم هنا بالمعنى الروحي مش متيقظ، يجي العدو ده ويزرع زوانا. يزرع زوانا يعني ايه؟ يزرع حاجات غريبه في دماغي، حاجات كتير قوي بتتزرع في دماغنا واحنا مش واخدين بالنا. حضرتك ممكن تقعد قدام مثلا يعني حاجه كده في الانترنت تتفرج عليها او على فيلم، وانت مش واخد بالك ان العدو بيزرع زوان في ذهنك. واحدة من الحاجات اللي بتتزرع في ذهننا لما بنتفرج على اي حاجة فكرة التولرانس. التولرانس بمعنى ايه؟ ان احنا بنتعايش مع الخطية وتصبح شيء عادي. كلمة عادي دي وصلت لي ازاي؟ ده واحنا صغيرين كنا نسمع على خطية معينة كنا نرتعب منها، لكن ليه اصبحت الخطية دي مقبولة ومش شغلانة؟ لما طول الوقت بتفرج على أشكال ومناظر من الخطية أصبحت الخطية مقبولة كفكرة. طول النهار في الأفلام في إيه؟ في عنف وفي جنس وفي خيانة زوجية وفي انتهاك لحرمة البيوت والأطفال. الحاجات دي مش بس أصبحنا بنتفرج ونتسلى، ولكن ممكن نضحك عليها أيضا. بعد شوية يحصل إيه؟ يحصل إن الحاجات دي اتزرعت في ذهني إن هي بتحصل طبيعي عادي، فأصبح ذهني مزروع بالزوان. الزوان هنا بمعنى العشب الغريب ده، فلما ينبت حاجة كده شيطانية غريبة، ويبتدي الأفكار الغريبة تتسلل إلى ذهني وفكره، وإيه يعني؟ إيه يعني؟ إيه المشكلة؟ ما كل الناس بتعمل كده. مين كل الناس دول؟ هل بنتكلم على الناس القديسين؟ ولا إحنا أصبح بسبب التعرض بتاعنا لأشكال الخطية أصبح فكرة الخطية وأشكالها مقبولة ومفهاش مشكلة؟ مش بس كده، الشيطان بيزرع فينا زوان بمعنى إن الإنسان يتعود على فكرة الخطية، ولكن أيضا الإيمان غير الصحيح. دلوقتي لو إحنا سألنا ناس كتير جدا، هو إنسان بيخش السماء إزاي؟ هنلاقي أفكار غريبة ليست من إيمان الكنيسة. معلمنا بولس الرسول يوصي تيموثاوس ويقول له احفظ الوديعة، أنت أسقف انتبه. إيه الوديعة دي يا معلمنا بولس؟ الإيمان المسلم للقديسين. أحيانا كتير يا أحباء بسبب كتر الحاجات اللي بنتفرج عليها من هنا ومن هنا، أصبح فكرة إن هو الناس هتخش السماء عشان ربنا طيب. الناس تقول كلام جبته منين ده؟ يقول لك يعني هو زمان كان في الكنيسة الأولى كان في أرثوذكس وكاثوليك وكان في بروتستانت. لا، ما كانش في غير الأرثوذكس بس. طب هتقول لي جبتها منين دي يا ابونا؟ كلمة الإيمان الصحيح يعني إيه؟ كلمة أرثوذكس يعني إيه؟ مستقيم. شيل كلمة أرثوذكس اللي تعبانة أحيانا الناس دي وحط كلمة مستقيم. يا ترى هنلاقي في الكنيسة الأولى تعليم بيقول لنا اتبع الإيمان المستقيم بس؟ هنلاقي كتير. ده يوحنا الحبيب المشهور بالمحبة والكلام على المحبة يقول لك إن جاءكم أحد ولم يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، لأن كل من يسلم عليه يشترك معه في أعماله الشرير. يا معلمنا يوحنا أنت فاهم بتقول إيه؟ واحد على باب البيت والراجل ده بيقول إيمان غير اللي أنت سلمتهولي، يقول لك أنا فاهم ما تدخلوش البيت. النهاردة لو معلمنا يوحنا وقف قال الكلمة دي هيتهم بأنه ما عندوش محبة، أنت متعصب ليه كده؟ هما ليه الناس الأرثوذكس عاملين كده؟ يا أحباء بلاش نبقى إحنا يعني غافلين عن الحاجة اللي ليها قيمة في حياتنا، الإيمان المسلم مرة للقديسين اللي بيكلمنا عليه القديس يهوذا الكاتب في الرسالة بتاعته. من وظيفتك ومن واجبك إن أنت تحافظ على الحقل ده ذهنك في الإيمان الصحيح ليك ولولادك. أما يجي ابنك يسألك هو ليه مهم التناول، ما تقولوش الكنيسة بتقول لنا كده وخلاص. هو احنا بنتعمد ليه يا بابا؟ اهو احنا عشان أرثوذكس يا حبيبي، لكن الحقيقه الموضوع في الاخر انك تحب المسيح. يا احباء مين المسؤول عن هذا الكلام؟ مين المسؤول عن حراسه الحقل؟ هو حضرتك وانا، كل واحد فينا مسؤول عن ذهنه ده. السلبيه ما بتتسربش للحقل ده بين يوم وليله، دي حاجه بتفضل كل يوم ذهننا مفتوح للكلام الصعب والافكار السلبيه والتسميم الأفكار من جهة الله ومن جهة الكنيسة ومن جهة الناس اللي حوالينا. يا ترى أنا منتبه باخد بالي إيه اللي بيجي في دماغي، ولا أي حاجة بتيجي بترعى وتمشي وتتحرك، وفكر واحد ممكن أسرح فيه وامشي فيه أيام ويبقى فكر متعب وغلط، ولكن أنا متلذذ بيه ومستسلم ليه ومتقبله. واحد شال كده فكرك من ناحية بني آدم مش مرتاح منه، فخلاص طول الوقت بقى عمال وفكر وازاي عمل لي وسوالي. تفتكر الحقل ده هينبت ايه في الاخر؟ الحقل اللي ما بيفكرش غير في اللي اساء ليك واللي ما عملش واجبه واللي تعبك واللي ضرك واللي واللي، هينبت ايه في الاخر يا احباء؟ مش هينبت غير افكار مسممه، هينبت ناتج الحقيقه مش هيشبع حد. حضرتك بتشبع الناس من ناتج افكارك، من ناتج الحقل ده. لما تروح تتكلم مع الاخرين من فضلة القلب هيتكلم اللسان، من زرع الحقل هيتكلم لسانك، هتقول للناس ايه؟ يبقى اول حاجة انا محتاجة اتيقظ عشان احرس البيت، وقلنا البيت هو الاسرة وهو القلب، انا محتاج ايضا اتيقظ عشان احرس الحقل فلا يزرع فيه زوان، والحقل هو ذهني عقلي افكاري. ثالث حاجة انا محتاج اتيقظ عشان احرس الاسوار، إيه هي الأسوار؟ السور دايما يرمز للحواس. إحنا الحواس بتاعتنا دي مفتوحة على البحري، أوبن هاوس، أي حاجة بتيجي قدامنا بنتفرج عليها. تخيلوا بيت بلا أسوار أو مدينة كانت زمان بلا أسوار. الحقيقة البلد أو البيت اللي بلا أسوار بلد منتهكة، البلد دي ليس لها حرمة. تخيل بيت حضرتك أنت قاعد في بيت مفهوش بيبان مثلا، هيبقى عامل إزاي؟ هتلاقي مين دخلك البيت؟ أي حد وأي حاجة، والبيت أصبح مكان ما هوش آمن. الحواس هي مداخل الفكر. في صلاة نصف الليل في المزمور الكبير نقول إيه؟ المصلي يقول لربنا إيه؟ احفظ يا رب عيني لألا تعاين الأباطيل. إيه مشكلة الأباطيل؟ الحاجات اللي هي الفرجة على أي حاجة وكل حاجة. الحكاية دي يا أحباء في الآخر بتلوث قلوبنا وأفكارنا. الحواس المفتوحة على كل شيء، لما تيجي حضرتك تصلي هتجد صعوبة في الصلاة. ليه؟ صلي إزاي؟ ده أنا في ذهني قدام عيني الصور اللي أنا شفتها في الأيام دي. في مشكلة كبيرة جدا في أيامنا دي، إن الأولاد بطلوا يقروا. صورة الكتاب أصبحت صورة غريبة نتيجة إن إحنا طول النهار بنتفرج على حاجة، هو في إيده تليفون والتليفون ده صور صور صور. مش هو بس، لو جات العد العيال الصغيرين نتفاهم مع العيال، نحاول نفرجهم، ندور لهم على حاجة أحسن ونعلمهم، لكن إحنا أصبحنا طول الوقت بنتفرج على أي حاجة وأي حد، ونسمع أي حاجة من أي حد طول الأوقات. بداية العثرة هو الفكر أو الحواس اللي مش محروسة. عشان كده يجي ربنا يتكلم مع ملاك كنيسة ثياتيرا فيحذره وينبهه ويقول له إيه؟ عندي عليك حاجة. إيه يا رب؟ إيه اللي أنت واخده على الملاك ده؟ أنك تسيب المرأة إيزابل. إيزابل رمز الشر، التي تقول أنها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان. ربنا عايز يقول لملاك الكنيسة دي أنت سايب العصرة بترعف في كنيستك، سايب العصرة ماشية كده. علشان كده ننتبه يا أحباء للحواس بتاعتنا. في ناس بيعملوا تدريب جميلة جدا وبفرح قوي لما بيقولوا هالي. في واحد بياخد تدريب يقولك أنا مش هتفرج على الإنترنت خالص في بعض الأيام في الأسبوع، فيختار يومين ثلاثة كده يقولك أنا الأيام اليومين دول أنا قافل على القصة دي، لا فيسبوك ولا غيره. في ناس في أول الصيام يقفل على الفيسبوك خالص، مش عايز أشوفه، مش هيعلمني حاجة ومفيش حاجة هتنقصني. المهم يبقى في تدريب عشان أخد بالي الحاجات اللي بتعرض ليها. بعد شوية من كتر الفرجة على أي حاجة كل حاجة، صورة ربنا بتروح، صورة الصليب بتختفي، كل الحاجات دي تصبح حاجات كده بنشوفها في الكنيسة بس. مش المفروض يحصل كده. انتبه إلى حواسك وخد بالك من نفسك واصحى وشوف انت بتبص على ايه وبتسمع ايه. مش اي حد يكلمك ويرمي في ودانك اي تراش يتسمع. المفروض ان احنا نتعلم ان احنا نقف ونقول مش عايز اسمع، او ممكن نتكلم في موضوع تاني، او نغير الحديث عشان ما حدش يرمي في وداني اي كلام وخلاص. اللسان بتاعنا بيقول ايه؟ كل الكلام ده هي مسؤولية الانسان المتيقظ. يبقى احنا قلنا حاجة، قلنا اول حاجة تيقظ لحراسة البيت، حراسة الحقل، ثالث حاجة حراسة الحواس أو الأسوار. رابع حاجة، إحنا محتاجين اليقظة عشان نراقب الطريق. حضرتك وحضرتك وأنا مسافرين، حد فينا عنده أي يعني شك في المعلومة دي؟ إحنا مسافرين، مسافرين من هنا للمفروض المكان الأبدي اللي إحنا هنستقر فيه. كويس خالص. إيه حال المسافر؟ لو حضرتك مسافر رايح مثلا دالاس ولا بلد جنبنا، بيبقى شكلك عامل ازاي وانت قاعد ورا العربية؟ حتى لو انت متعود ان انت تغفل بتلاقي نفسك بتصحي نفسك. ليه بتصحي نفسك؟ لان في منتهى الخطورة تبقى حضرتك على الطريق وتبقى نايم او مش منتبه او تغفل كده وتلاقي نفسك ماشي شوية على السك. ايه اللي هيحصل؟ هيحصل حاجات كلها الحقيقة اسوأ من بعضها. منها مثلا انك تفقد الطريق كله، انت رايح فين؟ الحاجة التانية الحادثة، الحاجة التالتة انك تخرج برا السكة وتلاقي نفسك في سكة تانية ما انتش عارف انت فين وماشي فيها وخلاص وتفضل سايق. تخيلوا قصة دي، واحد راجل سايق وهو سائق كده غفل. على فكرة دي قصة حقيقية وحكاها لي يعني أحد الأشخاص، قال لي غفلت، وبعد ما غفلت كده شوية معرفش قد إيه فلقيت السكة يعني كويسة ماشية، فشكرت ربنا أن أنا بخير، قلت له يا رب أشكرك حفظتني وأنا كنت غفلان مش عارف قد إيه. بيقول قعدت سايق يجي ساعة، وبعد كده كل شوية عمال أبص على السكة، السكة شكلها غريب كده ليه؟ أنا سافرت المشوار ده قبل كده بس معالم الطريق بتتغير. بعد ما عدى عليه أكتر من ساعة ونص بيبص لقى علامة إنه في بلد تانية خالص. هو إيه اللي حصل؟ هو الراجل غالبا كان قدامه إكزت، ولأن هو غفل فخرج في الإكزت والسكة فضلت مكملة بيه، فلقى نفسه مكمل وسأله ساعة ونص في طريق غلط. هو الحقيقة بالنسبة للإنسان ده بسيطة، هتكلفه ساعة ونص راجع ويكمل مشواره، فكل اللي هو تكلفه 3 ساعات من تضيع الوقت. تخيل بقى حضرتك ان انت خرجت من الطريق ولقيت نفسك في سكة، وبعدين السكة تنتهي، السكة بتنتهي بقى هنا بنهاية الحياة، ولقى الواحد فتح عينه كده لقى قدامه ملائكة ولقى قدامه شياطين ولقى ناس بتقوله انت هلكت يا خبر ابيض، ليه؟ اصل الطريق اللي انت كنت ماشي عليها كانت الطريق الواسع اللي بتؤدي للهلاك. من امتى حصل ده؟ حصل من زمان، بس ساعتك كنت ماشي ومنتش منتبه وماشي وخلاص، ومتخيل عشان انت عايش وبتاكل وبتشرب وبتنام وبتروح الكنيسة ان انت على الطريق الضيق اللي مؤدي الى الملكوت، ده انت خرجت من زمان، من زمان قوي، بس انت الحقيقة ما كنتش واخد بالك. هنا يا احباء مفيش رجعة، الخروج عن الطريق معناها ان الابدية راحت. تخيلوا المفاجأة الصعبة دي، ان واحد يقف ويبقى ما عندوش سكة يرجع وينتهي الى مكان هيقضي فيه ابديته بعيدا عن المسيح. علشان كده احنا محتاجين ننتبه، مادام سيادتك مسافر لازم تنتبه، لازم تاخد بالك. في معلومة لطيفة عن الطيور اللي بتهاجر، الطيور دي ربنا بيزودها بنوع من البوصلة كده، فبتيجي في الشتاء تسافر من الشمال البارد للجنوب الدافي عشان ما تموتش من البرد. مش بس البوصلة دي في ذهن الطائر، ولكن يقولوا ايه، الطيور وهي مسافرة بتبقى عينيها على السكة، لو في 2 من الطيور اتشكلوا مع بعض لمدة دقيقة واحدة، يعني 2 كده، واحد مثلا خبط واحد بجناحه فالتاني اتلفت له وراحوا ايه قالوا نصف الموضوع ده قبل ما نكمل المشوار، يقولك الطائر كم الطاقة اللي توصله للمكان اللي هو رايح له بالظبط على قد الطيران فقط، ما عندوش وقت لا يقف فترة طويلة ولا يتخانق مع اللي حواليه. لو التفت لطائر تاني طاقته هتنفذ، ولما طاقته تنفذ خلاص هيقع، ولو وقع هيموت. الطريق ده مش بس ننتبه لنهايته وننتبه انت ماشي على الطريق الضيق ولا لا، ولكن ايضا ننتبه على الطاقة اللي انت مسافر بيها. حضرتك عربيتك فيها بنزين، البنزين بتاعك ده على قد المشوار، ما تضيعوش في الكلام الفاضي، ياما ايام بتضيع وطاقتنا بتروح في كلام فارغ، في حاجات الحقيقة لا بتوصلنا ولا بتقدمنا، دي بتأخرنا وبتعطلنا. ياما أيام بتروح في المناكفة والمشاكسة، وكل واحد أنا حقي وحقك وإنت فين، طب وآخرتها ورايحين فين، والطاقة اللي أهدرت دي هتروح إزاي؟ يا ترى أنا الطريق بستغل فيه كل طاقة ولا أنا ضيعتها لأن أنا مضيع وقتي في حاجات كتير قوي؟ الطاقة دي بتبذل المفروض في عمل يفيدك، وقف قدام المسيح واتكلم معاه، افتح الانجيل وراجع الطريق، ما الانجيل ده بيقولك السكة اللي انت ماشي فيها صح ولا غلط، اكنه الماب بتاع حضرتك. احيانا الماب مقفولة وبنتفرج على اي حاجة، اي حاجة في اي حاجة، وبعدين تفضل الماب مقفولة ايام وشهور وسنين، ونقول ما عنديش وقت. بذمتك ما عندكش وقت؟ بالامانة امام الله ما عندكش وقت؟ طب ما تيجي نراجع ال 24 ساعة اللي فاتوا ونشوف احنا قضينا منهم وقت قد ايه في اي حاجة، حاجة ما زودتناش، ما ساعدتناش على السفر وعلى المشوار اللي احنا فيه. لو انا فعلا مسافر يبقى في حاجات كتير قوي ما تفرقش معايا، جات قعدتك في القطر ولا في الاتوبيس ولا في العربية في مكان مش مريح مش مهم، ما انت هتوصل وتنزل وخلاص. تخيل بقى واحد قاعد في العربية يشاكس في الناس اللي حواليه عشان مش عاجباه القعدة، وبعدين ضيعت وقتك وعطلت نفسك وعطلت الناس اللي حواليك. المشكلة ايه احباء؟ ان احنا كاباء وامهات احنا مش مسافرين لوحدنا، ده حضرتك مسافر وفي نفوس راكبة معاك العربية دي، ترايح واخدهم ورايح بيهم على فين؟ المفروض ان من علامات الطريق ان الطريق يبقى عليه الصلبان والصليب جزء من المشوار. احنا كتير قوي احيانا بنستثني الصليب ونطلعه بره وما نحبش ان احنا نتعامل معاه، وواحد مثلا يتظلم يقولك هو يعني ربنا يرضى بالظلم؟ طب اقولك مفاجأة، يرضى. مش هو اتظلم؟ هو مش المسيح اتظلم؟ لما اتظلم وتزلل عملي لم يفتح فاه. في يوم للعدل، في يوم عدل الله هيقضي في كل شيء، ولكن ممكن ربنا يسمح ليك ان حضرتك تتظلم من سكة الطريق الصعب، من هي من مواصفاته كده. نراجع المشوار ونتنبه. بصوا يا احباء، لو عايز تعرف انت على الطريق ولا لا، بص حواليك وشوف الصلبان اللي في حياتك، في صلبان متعايش معاهم ولا لا؟ لو حد بيشتمك ده صليب، لو انت شتمته لا، الحقيقة هنا مبقاش صليب، انت بقيت في السكة الواسعة، لان في السكة الواسعة الناس بتاخد حقها بدراعها وبلسانها وبأي حاجة. راقب نفسك انت على الطريق ولا لا. يبقى احنا محتاجين نتيقظ عشان نحرس البيت ونحرس الحقل. تاني ثالث حاجة نحرس الأسوار ونراقب الطريق. آخر حاجة نقولها النهاردة، محتاجين نتيقظ عشان نراقب المصباح والثياب. إيه حكاية المصباح والثياب دي؟ في يوم المعمودية لو تاخدوا بالكم في حاجتين بيميزوا الطفل المعمد أو بتبقى أمه، يعني إيه هي؟ ماسكة شمعة والواد لابس إيه؟ لابس أبيض. أكن الكنيسة بتقول للأم إيه؟ أو للإنسان اللي اتعمد لهو كبير، خد بالك من الاتنين دول، شمعتك تفضل منورة طول الوقت وثيابك بيضة. هتقابل المسيح بالاتنين دول، هتقف قدامهم بيهم. والحقيقة السيد المسيح لما جه قال لنا في مثل العزارة، قال لنا إن في 5 عزارة جاهلات وخمسة حكيمات. إيه الفرق بين الاتنين؟ الحكيمات كانت المصابيح بتاعتهم موقدة، والخمسة الجاهلات كانت مصابيحهم اتطفت. وأيضا نشوف في سفر الرؤيا، نبص على الناس الواقفين حوالين المسيح بثياب بيض. الله، حفظتوا الثياب بتاعتكم بيضة ازاي؟ يقولك بيضوا ثيابهم في دم الخروف. الزيت يا أحباء اللي في المصباح هو مخافة الله اللي في القلب ومحبة الناس ومسامحتهم وخدمتهم. لو الاتنين دول غايبين عن حياتي يبقى المصباح ده مطفي، وأنا حتى لو مموت نفسي في الخدمة ولا ليها قيمة بدام دول مش موجودين. الثياب البيضة هو الإنسان التائب المعترف بخطاياه، اللي بيأتي الكنيسة كل أسبوع وهو مقر بخطيته وبيجاهد في توبة عشان يفضل الثياب أبيض طول الوقت. أحيانا كتير يا أحباء بنسمح أن الثياب تتسخ، وبقعة على بقعة على بقعة على بقعة يتغير شكل الثوب، وبدل ما يبقى أبيض يبقى رمادي، فنتخيل ان هو لا هو ابيض. احيانا ممكن الناس تتناقش مع بعضها، هو الفستان ده ابيض ولا ابيض على رمادي؟ فممكن واحد يقول لك لا هو ابيض، لا هو مش كده. بعد شويه اللون الرمادي يغمق شويه، والبقع تزيد وتكبر، ويتحول الفستان ده او الثياب دي الى حاجه لونها اسود خالص، والانسان خلاص بطل يفحص وبطل يدور وبطل ينظف، ويقول لك لا ما هذه ماشيه، احنا احسن من غيرنا. فواحد يبص على ثيابه كده وهي لونها مثلا بني، يبص على واحد تاني لابس ثياب سودا ولا احنا احسن من ده. بصوا، لا كل الالوان دي هتنفع، ولا اي لون تاني غير الابيض هو اللي هيقف قدام المسيح. زي الناس دي بيضوا ثيابهم في دم الخروف. يا ترى الثياب بتاعتنا عامله ازاي؟ اخر مره رحت خدت هدومك وغسلتها في قعده احتراف كانت امتى؟ اخر مره فعلا المصباح ده اتقد بمخافه الله، بصلوات، باصوام، ولا احنا الحاجات دي بنحس ان هي تقل بنتخلص منها بنوزعها؟ يجي الصوم ندور على ناخد حل ازاي، يجي وقت الصلاة ندور على عذر احنا مش بنصلي ليه، يجي وقت القداس نشوف نقصقصه ازاي، نحضر اقل حاجة فيه ازاي، كل ده في الاخر طب المصباح ده يبقى شكله عامل ازاي؟ يبقى احنا يا احباء الكنيسة النهاردة بتقول لنا اصغروا تيقظوا، وكل يوم بنقول اعطينا يا رب يقظة. اول نقطة نقولنا النهاردة لماذا اليقظة؟ لحراسه البيت، والبيت هو القلب والأسرة، حراسه الحقل اللي هو العقل، حراسه الأسوار هي الحواس، مراقبة الطريق، آخر حاجة مراقبة زيت المصباح ونقاء الثياب اللي خدناها في يوم المعمودية. نكمل بنعمة المسيح إن شاء الله الموضوع المرة الجاية. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. تفضل نسأل.